الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين. الحمد لله المبدئ المعيد، الفعال لما يريد، الأول فليس قبله شيء، والآخر فليس بعده شيء، والظاهر فليس فوقه شيء، والباطن فليس دونه شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وصلى الله وسلم على الرسول المجتبى والنبي المصطفى الذي بعثه الله رحمة للعالمين وهداية للخلق أجمعين، أخرجنا الله به من الضلالة وأنقذنا به من الغواية. اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، فأوصيكم ونفسي عباد الله بتقوى الله تبارك وتعالى، فاتقوا ربكم وأنيبوا إليه واستغفروه وتوبوا إليه. عباد الله، من الأخلاق العظيمة التي حث عليها الإسلام والتي يتصف بها الكمل من عباد الله صفة وخلق الستر، فهو سيما الأنبياء وصفة الصالحين، يورث المحبة ويثمر حسن الظن ويطفئ نار الفساد. الستر عباد الله طاعة وقربان ودين وإحسان، به تحفظ، به تحفظ الأمة ترابطها وبنيانها، وبه تقوم الأخلاق ويبقى لها كيانها. أقر الإسلام هذا الخلق العظيم وهذه الصفة الكريمة لأن رسولنا صلوات الله وسلامه عليه إنما بعث ليتمم صالح الأخلاق. ولقد حث الإسلام على هذا الخلق ورغب فيه، فقال صلى الله عليه وسلم: من ستر مسلما في الدنيا ستره الله يوم القيامة. ولأجل الستر، لأجل هذا الخلق الكريم، شرع الإسلام حد القذف حتى لا تكون الأعراض كلأ مباحا لكل من هب ودب. ولأجل الستر أمر الشارع من أجل إثبات حد الزنا بتوافر شروط شديدة دقيقة لا تكاد تجتمع إلا في أقل الأحوال وأندر الحالات. ولأجل الستر أيضا، فإن الله جل جلاله قد توعد، وهو الجبار المنتقم، توعد الذين يشيعون الفاحشة وينشرون قالة السوء في المؤمنين بالعذاب الأليم في الدنيا والآخرة. قال الله تبارك وتعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. ومن أجل الستر أيضا نهى الإسلام عن التجسس على الآخرين، حتى وإن كان المرء يظن فيهم سوءا، فليس المرء مأمورا أن يأتي إلى بيوت الناس وينقب عن أحوالهم. فمن استتر بستر الله وكان في بيته فلا يجوز أن يأتي أحد من عامة الناس فيطلع على بيته زعما منه أنه يريد أن يعرف ماذا يفعل من منكر وخطيئة. يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة أن من اطلع على قوم وهم له من اطلع على قوم في بيت بغير إذنهم فقد حل لهم أن يفقأوا عينه. بهذا الخلق أدب المصطفى صلوات الله وسلامه عليه أدب أمته فأحسن تأديبها يوم أن خطب الناس مرة بنبرة حادة وبصوت عال، فرفع صوته صلوات الله وسلامه عليه فقال: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تتبعوا عورات المسلمين، فإن من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه وإن كان في جوف رحله. وهذه عقوبة أليمة لمن يتتبع عثرات الناس وزلاتهم. يقول أبو بكر رضي الله عنه متأسيا بهذا الخلق النبوي: لو لم أجد للسارق والزاني وشارب الخمر إلا توبي لأستره به لفعلت. وهذا الحديث عن أبي بكر رواه ابن أبي شيبة وصحح إسناده الحافظ ابن حجر. وإذا قلبنا النظر في مجتمعات المسلمين في هذه الأيام نرى ظاهرة نشر الفضائح وإشاعة القبائح قد انتشرت انتشارا مروعا عبر الهواتف المحمولة والقنوات الفضائية وشاشات الإنترنت، حتى غدت هذه الأخبار تنتشر انتشارا مروعا. فلا دين يمنع ولا خلق يردع. فصنف من الناس هدانا الله وإياهم سماعون لكل قالة من قالات السوء، نقالون لأخبار الفساد، يتلذذ أحدهم بإشاعة المنكر والفاحشة، ويتصدر المجالس بالتجريح والسلب واللمز والهمز، فالظن عنده يقين، والإشاعة في منطقه حقيقة، والهفوة في ميزانه خلق دائم لا يمل من تكرار الأخبار المشؤومة ولا يفتر من ترصد الأحداث المرذولة. إن بث مثل هذه القاذورات وانتشارها في المجتمع ونشرها لهو آفة خطيرة ومرض موجع يفسد الدين ويخرب المجتمع. فإذا تهتكت الأستار وتكسر الحياء من النفوس فصلي وكبر على الحياء والعفة أربعا. روى أبو داود في سننه من حديث معاوية رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنك إن اتبعت عورات الناس أفسدتهم أو كدت أن تفسدهم. وأشنع من التشهير يا عباد الله، أشنع من التشهير بالمعصية، وأقبح أن يعير المرء أخاه بالذنب ويثرب عليه بالمعصية. فهذا لعمر الله خلق دنيء وسلوك تأباه الشيم والنفوس الكريمة. جاء عند الترمذي بإسناد فيه مقال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تظهر الشماتة بأخيك فيعافيه الله ويبتليك. ويقول الفضيل بن عياض: المؤمن يستر وينصح، والمنافق أو قال الفاجر يهتك ويعير. ويقول الحسن البصري رحمه الله: كان يقال: من عير أخاه بذنب تاب منه لم يمت حتى يبتليه الله به. والجزاء من جنس العمل. بهذا نعلم يا عباد الله أن الحديث عن الستر حديث عن خلق عظيم من أخلاق الإسلام، وأن المؤمن ينبغي له أن يتمثل هذا الخلق في واقع حياته. وعلينا أن نربي أيضا ناشئتنا ومن تحت أيدينا على هذا الخلق الكريم. والتخلق بهذا الخلق يعني أن نتصف يا عباد الله بنوعين من الستر. أحدهما هو ستر الظاهر، وذلك يكون بارتداء الملابس التي تمنع كشف العورة. هذه الملابس التي يرتديها العبد في حره وفي حال برده. واللباس كما أنه نعمة امتن الله عز وجل بها على جميع خلقه، إلا أنه في حق النساء أكمل وأتم. فالمرأة يجب أن تصان من عبث العابثين ونظرات الفاسقين وهذا ما جاءت به الفطرة وأقرته الشريعة. والعجب عباد الله من هذا التفسخ والعري في تلك البلاد التي تزعم أنها بلاد التطور والحضارة والتقدم والرقي، ثم نرى المرأة فيها متبذلة سافرة خراجة ولاجة، فهي محط أنظار الرجال في ذهابهم وفي إيابهم، ويعدون بعد ذلك أنهم إنما يكرمون المرأة ويدافعون عن حقوقها. ومع الأسف فإن هذه اللوثة قد سرت إلى بعض بلاد الإسلام وفي أوساط بعض نساء المسلمين، حتى أصبحن يتشبهن بالكافرات في لباسهن وفي مظهرهن، والله المستعان. ومن هنا فإننا نبعث تحية إجلال وإكبار لأولئك النسوة اللاتي التزمن بالحجاب وبالستر والعفاف في هذا الزمن الذي تموج فيه الفتن موج البحر. نساء ربما يعشن في بلاد تموج فيها أنواع وأشكال الفساد، ومع هذا ترى المرأة لا يبين منها حتى ظفرها، وما ذاك إلا لأنها تعلم أنها مؤاخذة على فعلها كله. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. إن هؤلاء الصالحات لهن بحق جديرات بذلك الوصف النبوي الذي حكاه الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه حين وصف هؤلاء بالقابضين على الجمر. إنهن القابضات على الجمر في هذا الزمن الذي انتشر فيه العري والفساد، وإلى الله المشتكى. والناظر اليوم في كثير من وسائل الإعلام يرى كيف تواطأت هذه الوسائل على نزع الستر عن المرأة وإبرازها في مظهر أشبه ما يكون بالعري الماجن، حتى نالت كثير من النساء وصف النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة الثابت في صحيح مسلم حين قال: صنفان من أهل النار من أمتي لم أرهما، رجال معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. فعلى نساء المسلمين أن يتقين الله تعالى وأن يحذرن من التبرج والسفور والسير في ركاب أهل الشهوات الذين يريدون أن يجروا المجتمع إلى هاوية الفواحش والموبقات. المرأة المسلمة مأمورة بعدم التبرج، فالله جل وعلا يقول: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وأما تلك المستنكفة عن أمر ربها المبدية لمفاتنها السافرة في لباسها فإنها والله على خطر عظيم من عقوبة تعاجلها في الدنيا قبل الآخرة. ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في سنن البيهقي وصححه الألباني قال عليه الصلاة والسلام: خير نسائكم الودود الولود المواسية المواسية إذا اتقين الله، وشر نسائكم المتبرجات المتخيلات وهن المنافقات لا يدخل الجنة منهن إلا مثل الغراب الأعصم. والغراب الأعصم هو ما كان أحمر المنقار والرجلين، وهذه صفة قليلة في الغربان. إذن فاللباس عباد الله والتستر به نعمة عظيمة من نعم الله تبارك وتعالى، فحينما تأنف المرأة من اللباس الساتر فإنما هي بذلك ترد نعمة الله تبارك وتعالى عليها، وترد فضلا من أفضاله جل وعلا ساقه إليها. يقول الله تبارك وتعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. وفي هذه الآية الكريمة ملمح مهم وإشارة عظيمة على أن الستر بمعناه الأكمل إنما هو ستر الباطن ستر الداخل وهو تقوى الله تبارك وتعالى. إذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى تقلب عريانا وإن كان كاسيا. فنسأل الله أن يصلح قلوبنا وأن يجعل ظواهرنا خيرا من علانيتنا وأن يمن علينا بستره في الدنيا والآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه فاستغفروه وتوبوا إليه إن ربي غفور رحيم. الحمد لله على إحسانه وشكره على توفيقه وامتنانه، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى سنته إلى يوم الدين وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد عباد الله، فقد كان فيما سبق حديثنا عن النوع الأول من أنواع الستر وهو ستر الظاهر، وأما النوع الثاني الذي تفضل الله تبارك وتعالى به علينا فهو ستره عز وجل لنا بعدم إفشاء وإظهار عيوبنا وأخطائنا. إي والله يا عباد الله، إن كرم الله وفضله علينا سابغ، فقد ستر عيوبنا عن الناس ولم يفضحنا بين خلقه، ولو يعلم الناس عن حالنا وعن سرائرنا ما جلس بعضنا إلى بعض، ولكنه فضل الله تبارك وتعالى. وفي الناس شر لو بدا ما تعاشروا ولكن كساه الله ثوب غطائي. يقول بعض السلف: لو تعلمون ما أعلم من نفسي لحثوتم على رأس التراب. وروي عن الفضيل بن عياض رحمه الله أنه قرأ هذه الآية وهي قوله عز وجل: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم، قرأها فجعل يبكي رحمه الله ويقول: تبلو أخبارنا إذن تهتكنا وتفضح أستارنا. ومن مآثر الإمام الجليل إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد رحمه الله أنه مرة من المرات دخل السوق ومعه بعض متاعه يحمله على ظهره، فلما دخل السوق فرآه الناس إذا بهم ينكبون عليه من كل مكان، لأنهم رأوا إمام أهل السنة الصابر المحتسب الأمار بالمعروف الذي كانت له مواقف الصدق رأوه بهذا الوصف، فأراد كل أن يخدمه فتواكبوا عليه حتى جاءوا إليه وكل يقول: يا إمام أنا أحمل متاعك عنك، دعني أحمل متاعك. فلما رأى تكالب الناس عليه وإقبالهم إليه بكى حتى احمر وجهه من البكاء وقال: نحن قوم مساكين، لولا ستر الله لافتضحنا. يقول هذا الإمام أحمد صاحب المواقف المشهودة: فكيف بي وبك؟ فلا تغتر بثناء الناس عليك، واحذر أن يكون في نفسك زهو وغرور حينما يمدحك أحد، أنت أعلم بعيوبك وذنوبك، بل اشكر الله جل وعلا واحمده قائما وقاعدا وعلى جنبك أن من عليك بالستر، وإلا لو كشفت العيوب لظهرت المثالب والعيوب. فهو سبحانه وتعالى يستر العيب ويخفيه عن أعين الناس، ولهذا كان من صفته ومن اسمه جل وعلا الستير. وها هنا تنبيه يقع فيه كثير من الناس أو خطأ يقع فيه كثيرون، أن يسموا الله عز وجل بالستار. وكما لا يخفاكم جميعا فإن أسماء الله تعالى توقيفية، لا يجوز أن يشتق الإنسان من الصفة اسما إلا إذا كان هذا الاسم ثابتا في كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا فالصواب أن نقول إذا أردنا أن نخاطب ربنا أو أن نسميه أن نقول هو الستير ولا نقول الستار، إلا إذا كان من باب الوصف ومن باب الخبر، فباب الخبر وباب الصفات أوسع من باب الأسماء. وقد ثبت في سنن الترمذي وصححه الألباني من حديث يعلى ابن أمية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل حيي ستير يحب الحياء والستر، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر. والحقيقة يا عباد الله أننا لا ندري كيف سنعيش لولا هذه النعمة، لولا أن الله عز وجل أسبغ علينا فضله وستره لظهرت أمور تذهل وظهرت فضائح تقشعر لها الأجساد. يذكر أحد الدعاة قصة حصلت له فيها عبرة وفائدة. يقول: أردت أن أسافر إلى أحد البلدان، فبينما كنت في المطار إذا بي أدخل من تحت الجهاز الذي لا بد أن يمر به جميع المسافرين من أجل التفتيش. قال: فلما دخلت فإذا بهذا الجهاز يصيح ويعلو إنذاره. قال: فرجعت أدراجي ولمست جيبي فإذا بي أجد قطعة معدن، فأخرجتها ووضعتها جانبا، ثم أردت أن أجتاز مرة أخرى فإذا بالجهاز يصيح مرة ثانية. قال: فتصببت عرقا وأحرجت من الناس وهم ينظرون إلي ويرمقونني بأبصارهم. فرجعت مرة ثالثة وأخذت أفتش في جيوبي يمينا وشمالا، وحرصت أشد الحرص على ألا يكون هناك شيء يصدر هذا الصوت. قال: ثم دخلت في الثالثة، فلما اجتزت بعد ذلك خطرت في بالي خاطرة، فقلت في نفسي: كيف لو أن الله جل وعلا جعل في جسمي جهازا كلما أذنبت ذنبا أصدر صوتا، كيف سأعيش وكيف سيكون حالي أمام الناس؟ قال: ثم ازداد بي الخيال والفكر، فقلت: كيف لو كان هذا الجهاز في كل الناس، فكلما أذنب أحد ذنبا صدر صوت منه وصدر إنذار، كيف سنعيش، كيف ستكون حال البيوت والشوارع وأماكن العمل وآلاف بل مليارات البشر يعصون الله صباح مساء، كيف ستكون حياتنا، وهل سنتلذذ بالعيش؟ والله ربما نهلك من أول ساعة من قوة هذه الأصوات التي تملأ فجاج الأرض ومشرقها ومغربها. فنسأل الله ألا يعاقبنا وألا يفضحنا بين خلقه. إن ستر العيوب يا عباد الله من أشد نعم الله تبارك وتعالى، ولهذا فإنك تعجب أشد العجب من أقوام يفضحون أنفسهم، يستر الله عليهم فيكشفون ستر الله تبارك وتعالى. إن هؤلاء يتمردون على أمر الله ويستخفون بمقام الله ولا يرجون لله وقارا، وإلا فإذا كان ذلك العاصي قد عمل معصيته فستره الله وأسبغ عليه كنفه، فكيف يفضح نفسه ويحدث الناس بما فعل؟ ألم يسمع بقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين: كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل عملا في الليل فيبيت قد ستره الله، فإذا جاء الصباح قال لصاحبه: ألم تعلم ما فعلت البارحة؟ قد فعلت كذا وكذا، وقد بات يستره ربه فيكشف ستر الله عليه. مع الأسف سمعنا عن شباب يسافرون إلى بلاد الخنا والفجور جلكم الله، ثم يرجعون فإذا بهم يحدثون أصحابهم عن مغامراتهم الطائشة، بل يثبتون هذا بالصور ومقاطع الفيديو. أما يكفي أنك جعلت الله أهون الناظرين إليك فعملت تلك المعصية واختفيت عن أعين الناس، فجئت بعد ذلك تحدث بما فعلت من الشنائع والقبائح؟ أي قلوب هذه؟ إن هؤلاء يسوغون فعل الحرام للآخرين حينما يأتون إليهم بهذه الصور وبهذه الأخبار، فهم يشجعونهم على فعل الحرام. فويل لهؤلاء، ويل لهم إن لم يتداركهم الله برحمته وعفوه ومنه. إن الله تبارك وتعالى رحيم بعباده، لا يعاجل بالعقوبة، ولهذا فهو كما ذكرنا وصفه من قبل ستير، يستر ويرحم ويعفو ويسامح، فأين المقبلون على ربهم عز وجل؟ أين الطالبون رحمة الله ومغفرته؟ إن الله رحيم بعبده، فكما أكرمه بالستر عليه فهو سبحانه وتعالى يكرمه بالمغفرة والرحمة متى ما جاء إليه تائبا منيبا. ولهذا جاء في أخبار بني إسرائيل أن موسى عليه الصلاة والسلام خرج مرة يستسقي ببني إسرائيل وقد أصابهم القحط، فدعا ربه واستسقى فلم يسقوا، فقال أي ربي دعوناك وطلبناك السقيا فلم تسقنا. قال يا موسى إن من بينكم رجلا يحاربني بالمعصية 40 سنة به منعتم القطر. فقام موسى عليه السلام يصيح في بني إسرائيل فقال أيها المبارز لربه 40 سنة بالمعصية اخرج من بيننا فإنا قد منعنا القطر بسببك. فتلفت ذلك العاصي يمينا وشمالا ينتظر أن يخرج أحد غيره فلم يخرج أحد وعلم أنه المقصود، فإن بقي لم يخرج لم يسقى الناس وهلكوا، وإن خرج افتضح أمره. فما كان في منه في تلك الساعة إلا أن أطرق برأسه خجلا من ربه جل وعلا وندما على ما فعل، وقال أي ربي تبت إليك فاقبلني. فما هو إلا قليل حتى انفجرت السماء بماء كأفواه القرب من دون أن يدعو موسى عليه السلام، وانغمرت الأرض بالمياه. فعجب موسى أشد العجب وقال أي رب سقيتنا ولم يخرج أحد. فقال الله الرحيم الكريم الجواد يا موسى سقيتكم بالذي منعتكم به، سقيتكم وأكرمتكم بالرجل الذي كنت قد عاقبتكم بسببه. فقال موسى رب دلني عليه، إلى هذا الولي من أوليائك، إلى هذا العبد الصالح. انظر يا عباد الله، في لحظة واحدة ذهبت 40 سنة من المعاصي والذنوب والخطايا، في لحظة واحدة غفرها الله جميعا، في لحظة واحدة نزلت عليه رحمة أرحم الراحمين. فأراد موسى وهو الحريص على مجالسة الصالحين ومعرفتهم، قال رب دلني على هذا الولي من أوليائك. فقال الله الستير الرحيم يا موسى إنني لم أفضحه يوم أن كان يعصيني، أفأفضحه بعد أن تاب إلي وأنا؟ أرأيتم عباد الله إلى كرم ربكم وجوده وإلى فضله وإحسانه، ما أعظم تقصيرنا في طاعة ربنا وما أكثر جرأتنا على الحرمات. نسأل الله أن يعافينا ويستر علينا. إن لسان أحدنا كما قال الإمام القحطاني الأندلسي رحمه الله في نونيته الشهيرة التي يبين فيها فضل الله عز وجل على كل واحد منا، ولقد مننت علي ربي بأنعم ما لي بشكر أقلهن يداني، أنت الذي صورتني وخلقتني وهديتني لشرائع الإيمان، أنت الذي علمتني ورحمتني وجعلت صدري واعي القرآن، أنت الذي أطعمتني وسقيتني من غير كسب يد ولا دكان، وجبرتني وسترتني ونصرتني وغمرتني بالفضل والإحسان، وزرعت لي بين القلوب مودة والعطف منك برحمة وحنان، ونشرت لي بين العالمين ونشرت لي في العالمين محاسنا، وسترت عن أبصارهم عصياني، وجعلت ذكري في البرية شائعا حتى جعلت جميعهم إخواني. والله لو علموا قبيح سريرتي لأبى السلام علي من يلقاني، ولأعرضوا عني وملوا صحبتي، ولبؤت بعد كرامة بهواني. لكن سترت معايبي ومثالبي وحلمت عن سقطي وعن طغياني، فلك المحامد والمدائح كلها بخواطري وجوارحي ولساني. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض، اللهم كما سترت عيوبنا في هذه الدنيا فلا تفضحنا يوم العرض الأكبر عليك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا واجعل سرائرنا خيرا من علانيتنا يا رب العالمين. صلوا وسلموا على إمام المتقين وسيد الأولين والآخرين، فقد أمركم الله جل وعلا بذلك في محكم التنزيل، فقال سبحانه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال نبيكم ورسولكم صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أقم علم الجهاد، اللهم اقمع أهل الزيغ والفساد والعناد، اللهم عليك بالطواغيت الظالمين فإنهم لا يعجزونك، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في سوريا، اللهم كن لهم ناصرا ومعينا ومؤيدا وظهيرا يا رب العالمين، اللهم انصر إخواننا في فلسطين وفي سائر البلدان يا رب العالمين، اللهم كن مع إخواننا في مالي، اللهم كن مع إخواننا في مصر واجمع قلوبهم على الحق والهدى يا رب العالمين، اللهم اكفهم شر المنافقين والعلمانيين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم آمنا في دورنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا ووفق ولي أمرنا لما تحب وترضى وخذ بناصيته للبر والتقوى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر.